فيا عباد الله، إن المتأمل في أحوال الخلق يرى من الاصطفاء والاجتباء والاختيار الذي فضل الله سبحانه وتعالى بعض الخلق على بعض ما يجعله مقرا بربوبيته سبحانه وتعالى، معترفا بوحدانيته وبكمال علمه وحكمته وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأنه يخلق ما يشاء ويختار. ولا أدل على ذلك من وجود هذه الآيات والعلامات الباهرات في هذا العالم، فخلق الله تبارك وتعالى السماوات سبعة فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، وخصها بالقرب من كرسيه وعرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات. وهذا التخصيص والتفضيل مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال علمه وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، وأنه يخلق ما يشاء ويختار، كما قال جل من قائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه كما في صحيح مسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. فذكر هؤلاء الثلاثة ما لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات غيرهم لم يسم إلا هؤلاء الثلاثة. فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات، وإسرافيل صاحب النفخة الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله تعالى الموتى وأخرجتهم من قبورهم. ومن هذا أيضا اختياره سبحانه وتعالى جنة الفردوس على سائر الجنان، وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله تعالى، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ومن هذا أيضا اختياره سبحانه وتعالى للأنبياء من ولد آدم، ومن جملة الأنبياء اختار الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة الرسل اصطفى أولي العزم منهم وهم 5، ومن أولي العزم اختار الخليلين محمدا وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى ولد إسماعيل على أجناس بني آدم، واختار من العرب قريشا، ومن قريش بني هاشم، ومن بني هاشم اختار سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكمله، ومن الشرائع أفضلها، ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها. وكذلك اختار أمته صلوات الله وسلامه عليه على سائر الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. ومن هذا عباد الله اختياره جل وعلا وتفضيله لبعض الأماكن والبلاد، فجعلها من خير البقاع وأشرفها وأفضلها، فاختار البلد الحرام، اختار سبحانه وتعالى من جملة الأماكن الفاضلة والبلاد الطيبة، اختار بلده الحرام حيث جعله محلا لمناسك عباده، وأوجب عليهم قصده من كل فج عميق، وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا تعضد فيه شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا تلتقط لقطته للتمليك، وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب، حاطا للأوزار، ماحيا للخطايا، كما ثبت عن نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، والحديث في الصحيحين: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن هذا أيضا اختياره جل وعلا لبعض الشهور والأيام والليالي على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل العشر الأخير من لياليه على سائر الليالي، وفضل ليلة القدر على تلك الليالي. ومن الأيام فضل العشر الأولى من ذي الحجة التي سنعيش أولى أيامها في بداية هذا الأسبوع المقبل بحول الله عز وجل، فإن هذه الأيام عند الله عباد الله من أعظم الأيام وأبركها عند الله سبحانه وتعالى، وذلك بنص قوله عليه الصلاة والسلام، وذلك فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيامنا العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. وهذه الأيام العشر هي التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في صورة الفجر في قوله جل وعلا: والفجر وليال عشر. ولهذا يستحب الإكثار فيها من التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد، لقول الله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فقد ورد عن ابن عباس بسند صحيح أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، كما أن الأيام المعدودات في قوله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات، يقصد بها أيام التشريق. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق في هذه العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وإذا قام العبد ببعض الأعمال الصالحة في هذه العشر كان ذلك حسنا، كالصيام والصدقة لدخولها في جملة الأعمال الصالحة. ومما يزيد في فضيلة هذه العشر أن أفضل أيام العشر هو اليوم العاشر، وهو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم عيد المسلمين، وهو من أعظم الأيام عند الله عز وجل. فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. ويوم النحر هو العاشر من ذي الحجة، ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، أي أول أيام التشريق، وهو 11 من ذي الحجة. وسمي بيوم القر لأن الناس أي الحجاج يقرون فيه بمنا، أي يسكنون ويقيمون. ومما يزيد أيضا في فضيلة هذه العشر التي سنحيا أيامها كما قلت في غضون هذا الأسبوع، يوم عرفة المشهود العظيم، حيث يقف أو تقف وفود الرحمن بعرفات داعين الله عز وجل، مبتهلين متضرعين، حيث تسكب العبرات وتقال العثرات وتغفر السيئات ويزاد في الحسنات، فإنه يوم عظيم بالنسبة لوفد الله عز وجل الذين يكرمهم الله عز وجل بهذا اليوم. ويشاركهم فيها أيضا أهل البلدان، لأنهم يتقربون فيه أيضا بأقدس الطاعات وأشرفها، وهذا لغير الحجاج. وأقصد بذلك فضيلة الصوم في اليوم التاسع من يوم ذي الحجة الذي هو يوم عرفة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، أي سنة مضت وسنة آتية. ومما يتقرب به المسلمون أيضا في مثل هذا اليوم الدعاء، دعاء الله عز وجل، فإنه مستجاب في ذلك اليوم العظيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيتقرب المسلمون بأنواع الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يكون قريبا من عباده في هذا اليوم، خاصة أهل الموقف الذين يكونون بعرفة، فإن الله عز وجل يدنو منهم ثم يباهي بهم ملائكة السماوات. وقد قال العلماء رحمهم الله: قرب الله تعالى من عباده على نوعين: قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، ما من مسلم يدعو الله عز وجل في عشية يوم عرفة إلا استجاب له. ثم هناك قرب خاص، وهو النوع الثاني من أنواع القرب، قرب خاص حيث يدنو الله سبحانه وتعالى بأهل عرفة، بأهل الموقف، وإنه لا يدنو بهم، لا يدنو منهم، ثم يباهي بهم ملائكته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو من عباده ثم يباهي بهم ملائكته ويقول: ما أراد هؤلاء. فالسعيد عباد الله من اغتنم مثل هذه المواسم الفاضلة وهذه الأوقات العامرة بما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى وينجيه من عذاب النار. فما كل مرة يسمع الإنسان النداء فلا بد عباد الله من التفطن من رقدات الغفلة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يهبنا نفحة من نفحاته نسعد بها ما بقينا إلى الأبد، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والموفق إليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، من القربات الجليلة إضافة إلى ما ذكرنا من استحباب القيام والإتيان بالأعمال الصالحة في هذه العشر، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأضاحي، فإنها سنة أبينا إبراهيم الذي أمرنا باتباع سنته وملته نبينا ورسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر من مكة إلى المدينة عن نفسه وعن أمته وعن آله وعن من لم يضح من أمته، وقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة وسمى الله تعالى وكبر. والأضحية عباد الله مشروعة بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين، وبها يشارك أهل البلدان حجاج بيت الله الحرام في بعض شعائر الحج، فالحجاج يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الهدايا، وأهل البلدان يتقربون إليه بذبح الضحايا، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، حيث لم يحرم من لم يوفقه إلى الحج في المشاركة في بعض شعائر الحج. والأضحية سنة في قول جمهور العلماء، وهو قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك رحمهم الله تعالى. وكان مالك رحمه الله يقول: لا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. وكان الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا، رواه البيهقي في سننه وهو صحيح. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه البيهقي في سننه بسند صحيح قال: إني لأدع الأضحى، وهو صحابي جليل، وإني لمسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، أي أنه واجب علي. وذهب آخرون كالإمام الأوزاعي وأبي حنيفة والليل، وهو قول عن الإمام مالك رحمه الله أن الأضحية واجبة، وهذا على الموسر، أقول الأضحية واجبة على الموسر، وهذا مذهب وقول سديد وقوي تشهد له الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من كان له سعى فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه ابن ماجه في سننه وهو صحيح. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، رواه ابن ماجه وهو صحيح أيضا. ولقول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، والأمر يفيد الوجوب. وقد حسم الإمام الشوكاني كما في السيل الجرار هذه المسألة بترجيح القول الأخير، فقال: والحق ما ذهب إليه الأقلون من كونها واجبة، وهذا مقيد بالسعة واليسر، أي لمن كان قادرا. ولا يجزئ من الأضحية إلا بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، لقول الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والشاة الواحدة عن الرجل تجزئ عنه وعن أهل بيته وإن كثر عددهم، لقول عطاء بن يسار فيما رواه الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن صحيح. قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن كان الرجل ليضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وتجوز أو يجوز الاشتراك في الأضحية، وهذا الاشتراك لا يكون إلا في البقر والإبل فقط، يشترك السبعة في البقر ويشترك السبعة أو العشرة في الإبل، صح هذا وذاك. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم أضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة وفي البقر عن سبعة. وروى أيضا ابن ماجه في سننه في حديث صحيح من طريق جابر رضي الله عنه قال: كنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنحرنا بدنة عن سبعة وبقرة عن سبعة. والأضحية لا تجزئ عباد الله إلا إذا بلغت السن المعتبر شرعا، وهي ستة أشهر في الضأن أي في الكباش، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنوات في الإبل، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا تذبح إلا مسنة، أي الثانية، وهي التي خرجت رباعيتها، إلا أن تعصر عليكم فاذبحوا جذعة من الظهر. وكذلك لا تجزئ الأضحية إلا إذا كانت سالمة من العيوب التي تمنع عن الإجزاء، فلا يضحى بالعوراء البين عورها، ولا يضحى أيضا بالعرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تستطيع أن تمشي مع السليمة، ولا بالمريضة البين مرضها، وهي التي ظهر عليها آثار المرض بحيث إذا رآها الإنسان عرفها بأنها مريضة، سواء كانت بجرب أو حمى أو جروح أو غيرها. وكذلك الهزيلة التي لا مخ فيها، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير، وفي رواية العجفاء التي لا تنقي، رواه أصحاب السنن وهو صحيح. ويلحق بمثل هذه العيوب ما كان مثلها أو أشد منها كالعمياء التي لا ترى، أو المقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، أو التي تكون قد أصيبت بأمر يكون قد أدى بها إلى الجرح الخطير أو المنخنقة أو المتردية من الجبل ونحو ذلك. فإن هذه العيوب هي بمثل هذه العيوب المانعة من الإجزاء بنص الحديث. وما دون هذه العيوب كمقطوعة الأذن أو المشقوقة أو المكسورة القرن أو مبتورة الذنب أو الخصيتين أو متساقطة الأسنان فهذه تجزئ، أي تجوز الأضحية بها لكن مع الكراهة، وذلك لقول علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. ولهذا كلما كانت الأضحية بالأكمل والأفضل في ذاتها وفي حسنها وفي وصفها كان ذلك أفضل وأعظم للأجر. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، يعني أبيضان فيهما سواد، أقرنين لهما قرون، ذبحهما عليه الصلاة والسلام. والذي يشتري أضحية سالمة من العيوب ويكون قد عينها ثم يحدث لها بعد ذلك عيب، كأن تنكسر رجلها أو تذهب إحدى عينيها، فإنه يجوز أن يضحي بها، لأن هذا العيب إنما لحقها بعد أن عينها. وكذلك لا يجوز للمضحي أن يذبح قبل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وليست العبرة بالوقت كما يظن بعض الناس، وإنما العبرة بالفراغ من الصلاة. وكذلك يجوز الذبح في اليوم الأول كما يجوز الذبح في الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، وهي أيام التشريق 11 و12 و13، فهذا كله وقت للأضحية. ويسن للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان يحسن الذبح، ويقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك. ومن لم يكن يحسن الذبح فليحضره، فإن ذلك أعظم وأفضل في تعظيم الله عز وجل والعناية بشعائره، ولا يعطي الجزار من الأضحية شيئا. ومما أيضا ينبغي ذكره في هذا الصدد أن المضحي الإنسان الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى للأضحية ينبغي عليه أن يمسك عن قص شعره أو أظفاره أو شيئا من بشرته إذا دخلت العشر الأولى من ذي الحجة، ولا يفعل هذا حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر، والمقصود بالعشر أي العشر الأولى من ذي الحجة من أول يوم ذي الحجة إلى أن يضحي. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وقص أظفاره، فليمسك عن قص شعره وأظفاره، وفي رواية فلا يمس بشرته. وقد ذهب بعض العلماء كسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم من أهل العلم إلى أن هذا النهي هو نهي تحريم. فاحرصوا عباد الله على أن تتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بما علمكم أن تتقربوا به إليه، فإن العلم يتوجب في مثل هذه الأمور. ثم بعد ذلك أخلصوا هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، وإنكم في موسم عظيم حافل بالأجر والمثوبة، فاغتنموا عباد الله فرصة العمر فيما وفقكم الله سبحانه وتعالى إليه من عمل الصالحات. فإن العبد إذا مات في مثل هذه الأيام وختم الله سبحانه وتعالى له بمثل هذه الأعمال الصالحة فيكون قد وفق لحسن الخاتمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.